هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله.
فت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال كذب أبو السنابل. كذب أي أخطأ، لأن أبو السنابل ما تعمل الكذب، ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إخلاف الوعد. وجهه أنه من آيات النفاق، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضرر على الغير أو لم يكن، وهذا هو الصواب، أن الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن ضررا أم لم يتضمن. أما إذا تضمن ضررا فلا شك في تحريم، مثل أن يأتيني رجل يستقرض مني مالا ليشتري به حاجة، سيارة أو بيت أو غير ذلك، فيقول لي أنا الآن ليس عندي شيء، أقول اذهب لا توفيني إلا بعد سنة، فالآن وعدته أنني لا أطالبه إلا بعد سنة، ولما مضى أشهر طالبته، قلت أعطني قرض، هذا إخلاف ولا لا؟ إخلاف، فيكون حراما. ولهذا كان القول الراجح أن القرض إذا أجل يتأجل، وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يتم الأجل. وذهب كثير من العلماء إلى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب بل هو سنة، لكن لا وجه لما قال. وكيف نقول إن الكذب حرام والإخلاف ليس بحرام، مع أن الحديث واحد وهو آية النفاق؟ ومن فوائد هذا الحديث الرد على أولئك الذين يتبجحون بالغربيين ويقولون هم أهل الوفاء بالوعد. وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال وعد إنجليزي، سبحان الله، يعني الإنجليز هم أهل الوفاء والمسلمون ليسوا أهل الوفاء. وهذا نعم هو واقع من بعض المسلمين، نسأل الله الهداية لنا ولهم، واقع أن بعض المسلمين لا يهمه أن يوفي بالوعد أو لا، سواء كان على ضرر لأخيه أو ليس على ضرر. لكن كوننا نقول الوعد إنجليزي هذا غفلة وهضم للإسلام. الوعد الذي لا يخلف هو وعد من؟ وعد المؤمن. والشريعة التي جاءت بالوفاء بالوعد هو الدين الإسلامي، كل الشرائع جاءت بالوفاء بالوعد، لأن هذا من الأمور العامة. طيب، إذن الإخلاف الوعد حرام سواء تضمن ضررا وصورته إيش في القرض الذي مثلنا به وله صور كثيرة، أو لم يتضمن ضررا كما لو أخلفه في موعد على التمشي، مثل واعد صاحبه قال سنخرج إلى أطراف البلد للتمشي وواعده فأخلفه، هذا قد لا يتضرر به صاحبه فهو حرام، لا بد أن يفي بالوعد. الخصلة الثالثة وهي أشدها وأعظمها، إذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن خان ولم يؤدي الأمانة، وهذا يشمل الائتمان على العرض وعلى المال وعلى القول، أي شيء يؤتمن عليه فإنه إذا خان فهو من المنافقين أو فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. مثال ذلك رجل وضع عند آخر دراهم وديعة فاحتاج المودع إلى هذه الدراهم وأنفقها بناء على أنه سوف يردها على صاحبها. ما تقول في هذا؟ هذا خيانة ولا يحل. لو قال إن صاحبها يأذن لي قلنا استأذن، إذا كنت صادقا استأذن منه. إنسان ائتمنك على حديث قال ترى هذا بيني وبينك، نعم، ثم إن هذا المخاطب أفشى الحديث وأظهره، هذه صفة من صفات المنافقين، هذا أؤمن فخان. لكن لو قال أنا ما خنت لأن الرجل قال هذا بيني وبينه وهو كذلك وحدثني وليس عندنا أحد بيني وبينه، لكن لم يقل لي لا تحدث بي أحد، ماذا نقول؟ نعم، نقول كل إنسان يعرف أن المحدث إذا قال بيني وبينك فيعني لا تخبر أحد. طيب، ومن ذلك أيضا من ائتمان ما ذكره بعض العلماء أن الإنسان إذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا أحد فقد ائتمن، فلا يجوز أن تفشي سره. ومن الخيانة أن يكون الإنسان عنده أجير استعمله لمدة شهر أو أكثر أو أقل، ثم عند المحاسبة خانه ولم يبين له أنه يستحق الأجرة سواء أيام العطل أو غير أيام العطل، فهذه أيضا خيانة. والمهم أن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. طيب، نعم، ايش تولية؟
حتى انك لا تعلم كل كلام تولية يا شيخ،
اعوذ بالله.
فهل ينبغي هذا خاصه للطلبه؟
هذا لا يجوز. هذا التولية في الواقع ثلاث اقسام: تولية الظالم فهذه حرام ولا اشكال فيها، ومنه قول المدعى عليه والله ما له عندي شيء، هذه حرام لا أشكال فيها. كيف والله ما له عندي شيء؟ يعني اختصم ربه عند القاضي، فادعى أحدهما على الآخر بأن في ذمته له 1000 ريال، فقيل للمدعي أين البينة؟ قال ما عندي بينة، أطلب يمينه، توجه اليمين إليه فقال والله ما له عندي شيء، ونوى أن ما اسم موصول، يعني والله الذي له عندي شيء. هذه تورية، إذا جعل ما بمعنى الذي فهو صادق، اللي عنده الشيء يشيء. لكن عند القاضي وعند الخصم على أنها نافية، هذه حرام ولا أشكال. وكذلك كل تورية يكون بها ضرر على المسلم أو إسقاط لحقه فهي حرام. القسم الثاني التورية في مظلوم، التورية من مظلوم، وعن إنسان ظلم فورى، فهذا لا بأس به، لأن هذه التورية يريد بها الدفع عن نفسه، هذه لا حرج فيها. مثاله قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال للملك هذه أختي، ويعني بها زوجته، ليدفع الظلم عن نفسه. الثالث ما ليس بظالم ولا مظلوم، فهذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، والصواب المنع، لأنها تؤدي إلى اتهام الإنسان بأنه كذوب، إذا ظهر الأمر على خلاف توريته عرف أن قال الناس هذا كاذب، فلم يأمنوه على أي شيء. وهذا الأخير الذي قلته إنه صحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا تجوز التورية إلا لمظلوم فقط، فأما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا. طيب هل تجوز للمصلحة؟ الظاهر إن شاء الله أنها تجوز للمصلحة، مثل أن يأتي إنسان يسأل عن صديق له، وأن تعرف أنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكى في الأسواق بدون فائدة، وهو الآن في مجلس علم، فقلت فلان ليس فيه أو ليس موجودا، المخاطب يظن أنه إيش ليس موجودا في هذا المجلس، وأنت تريد ليس موجودا أي في مجلس آخر، في مجلس آخر هذا لا بأس به لأن في مصلحة. كذلك أيضا بعض الناس مثلا يحب أن لا يفتح بابه لأحد، فإذا قرع الباب أحد يقول أهل البيت غير موجود، غير موجود في إيش؟ في البيت؟ لا، ينوون حجرة معينة، غير موجود يعني في الحجرة المعينة، هذا جائز لأن فيه مصلحة. فإذا كان فيه مصلحة أو نعم فلا بأس. نعم.
إذا كان المقصود من الكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به وهو نفسه يعلم أن هذا الخبر ليس بصحيح، فهل هذا يعني كقول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا؟
نعم، هذا المقصود إفحام الخصم، المقصود إفحام الخصم والاستهزاء به. يعني في نوع من التورية.
بعض الناس يستغل وديعة إذا وجه ماله مثلاً أن يصرف هذا المال ويضمن
من قال؟
إذا أعطيت شخص أدري استعمل
الضامن. لا لا مصلح. هذا صحيح في البنوك. البنوك نعم. لكن لو أبي هربت هذه وخذها أنت كذا خذ حطها عندك ما حد تصرف فيها، ومن تصرف فيها فهو معتدي. ولهذا نحن نقول ونكرر أن تسمية الدراهم التي توضع في البنك تسميتها وديعة غلط، بل هي قرض، لأن كل وديعة أذنت للمودع أن يتصرف فيها صارت قرضا.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. بسم الله.
نقل المصنف رحمه الله تعالى
عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكثر الحديث، متفق عليه. وعن معاذ بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستحيل له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي مثل أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم
فليجتنب
الوجه،
متفق
عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن للمنافقين آيات أي علامات يستدل بها عليهم، ومنها نعم
أحسنت.
هل في الحديث ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد؟ الأخ نعم. كيف ذلك؟ إيش؟ أخبر أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين تحذيرا أو إخبارا بالواقع فقط؟ تحذيرا من صفاتهم. أحسنت. هل يلزم الوفاء في الوعد ولو تضرر الواعد؟ إذا كان ولو تضرر يعني إذا كان ضررا كبيرا فإنه معذور بإخلاف الموعد، وإن كان يسيرا فلا بأس. افرض أنه وعد شخصا الساعة الخامسة وطرأ على بعض عائلته مرض يحتاج أن يذهب به إلى المستشفى، هل يلزمه الوفاء ويدع المريض ولا يكون هذا عذرا؟ هذا عذر. إذا أؤتمن خان من علامات المنافقين، لكن لو أن أحدا من الناس أعطاك وديعة قال هذه الدراهم احفظها عندك وكنت تطلبه دراهم وقد جحدها، فهل يجوز لك أن تأخذ هذه الوديعة عوضا عن الدراهم التي لك عنده؟
لا يجوز لأن هذه الخيانة في موضع الائتمان.
لا يجوز. هو جاهد الدراهم، جاهد الدراهم، خانني من قبل.
ولو ان هو عصى الله فانا اطيع الله.
كلمه ولو هذه ما هي جواب. هل عندك دليل؟
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
احسنت. نعم. ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال العلماء انه يجوز لمن وجبت له النفقه على شخص وامتنع من اعطائه ان ياخذ من ماله بلا علم، فما مدى صحه هذا القول خالد؟
صحيح.
الدليل حديث هند بنت عتبه انها شكت زوجها أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها النفقة، فقال خذي تأخذ بالمعروف من مالها. قل من مالها، تأخذ من مالها بالمعروف. طيب واضح. إذا قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الحديث الذي ذكره سامح؟ نعم. هنا
الحديث الذي ذكره هو ان الرجل هذا اتمنه على مال وهو الان في موضع امانه، واما الاخر فهو مستلزم لنفقه شخص يجب عليه ان يؤديها له، فلما لم يؤديها كان له عليه حق ان ياخذ من ماله.
هذا ما هو بظاهر يعني. حتى هذا يقول له عليه ليدين وقد جحد فأخذ حق.
نعم. الأمر الثاني أن هذا الطريق أن حديث ابن عتبة ليس لها طريق إلا هذا، وأما ذاك يمكن بطريق
أخرى.
يرفع إلى
الحال. وهذا يرفع الحال.
ولكن
ما رفعت
الحاكم
أرشد إلى هذا الطريق. المهم هذه أربعة الحاكم، هذه ما هي علة. لا، يقول العلماء رحمهم الله أن إذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس أن تأخذ من ماله قدر حقك، كالنفقة الواجبة والضيافة إذا نزلت بقوم لضيافتهم ولم يضيفوك فلك أن تأخذ من مالهم بغير علم، لأن السبب ظاهر، بخلاف الدين فإن السبب غير معلوم للناس. ولو أبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه ممن جحد دينه لحصل في هذا فوضى، لكن كل واحد يأخذ من مال الثاني يقول ايش يقول؟ لعليه دين. اما النفقه والضيافه فهذا امرها ظاهر، هكذا فرق العلماء رحمهم الله، وقالوا انه ان مساله الظفر جائزه بشرط ان يكون سبب الحق ايش ظاهرا لا يلوم احد به. اذا خاصم فجر وهو الخصله الرابعه معناها مهجور. نعم
خاصة
حلو فتن
صلي
غضب بينه وبين آخر فجر الذي يعني ما كان منه
الصلاح والمعود سليم.
لا أخذها سليم
وزيادة عن الحق
إذا خاصم فجر يعني أخذ ما لا يستحق أو إيش
الزيادة من الصحيح إلى الكذب ومن الحق إلى الكذب
ما هذا؟ نعم
نشيخ
أنت
يفجر أي يعني يفشي أسراره،
ها؟
يعني يبطل ما كان بينه وبينه من الأسرار أو من مما يعني تعاهد على كتمه وينشرها.
إذا خاصة
أي نعم
هذا كذا تؤمن
أخاه أي نعم معناه إذا معناه ينقص الحق ويزيد في الباطل بغير وجه.
يعني
إن كان لخصمه
يأخذ ما لا يستحق.
نعم سواء يعني ماديا أو معنويا يعني ينقص من خصمه حقه ويزيد يعني ما لا يستحق.
شيخ إذا خاصم فجر هنا بمعنى كذب، إذا خاصم كذب.
طيب.
مانع عن الحق إلى الباطل
الكذب. إذا خاصم فجر نقول عشان ما يروح عن الوقت، إذا خاصم فجر في الخصومة فادعى ما ليس له أو كتم ما وجب عليه. هذا طيب. ثم ننتقل الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب مصدر سب يسب سبا وسبابا، والمسلم هو من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والتزم باحكام الاسلام. والفسوق الخروج عن الطاعة مأخوذ من قولهم فسقت الشجرة الثمرة إذا خرجت من قشرها. وقتاله أي قتال المسلم كفر، والكفر والردة أو ما يقاربها. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سب المسلم فهو فاسق. سباب المسلم فسوق، فإذا سب أحد من المسلمين أخاه فقد فسق، أي انتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق. وإن قاتله فقد كفر، أي فعل فعل الكافرين، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على أخيه من كان مسلما حقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. في هذا الحديث فوائد، منها احترام عرض المسلم وجوبا، منها وجوب احترام عرض المسلم، وجه الدلالة أن سبه فسوق. ويستثنى من ذلك ما إذا سبه ردا على سبه، ما إذا سبه رد على سبه فإنه ليس فسقا، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما. المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الفسق دون الكفر، وجه ذلك أن الفسق صار جزاء للسب، والسب أهون من القتال، وعظم العقوبة يدل على عظم العمل والذنب. ومن فوائد هذا الحديث أن قتال المسلم كفر، ولكن هل هو الكفر المخرج عن الملة أو لا؟ نقول لا، ليس الكفر المخرج عن الملة، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. وهذا قتال صريح، فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة لمن؟ للطائفة التي تصلح بينهما. فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة، ولهذا لم يقل قتاله الكفر، قال كفر أي من خصال الكفر، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافرا. فإن قال قال: فما تقولون في قتله؟ قلنا: كذلك القتل أشد من القتال، القتل أشد من القتال، ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإيمان، لقول الله تعالى: يا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وهذا يدل على أنه لا يخرج بذلك من الإيمان. ذكرنا الآن أن القتل أشد من القتال، وأن القتال أهون، لأن القتال يجوز فيما لا يجوز فيه القتل. ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلون، ولو امتنعوا عن الزكاة فإنهم يقاتلون ولكن لا يقتلون، ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلون، بمعنى أننا نقاتلهم حتى نكف شرهم ولكن لا نقتلهم. الكفار إذا قتلناهم ثم صارت لنا الغلبة عليهم فلنا أن نقتل مقاتلتهم، أليس كذلك؟ لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز أن نقتلهم إذا قدرنا عليهم، بل ولا يجوز أن نلحق من ولى منهم وأدبر، ولا يجوز أن نجهز على جريحهم لأنهم معصومون، وقتالنا إياهم قتال مدافعة ليس قتالا نريد منهم شيئا آخر سوى أن ندافع عن أنفسنا. طيب، من فوائد هذا الحديث تحريم سب المسلم وتحريم قتاله، والقتال أعظم. إذا كان كذلك فإن الفائدة المنهجية في هذا الحديث أن يتجنب بعضنا سب بعض، سواء كان في مقابلته وجها لوجه وهذا سب، أو في غيبته وهذا غيبة، فكلاهما حرام، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضا، لا في مقابلته ولا في غيبته، ولا سيما إذا كانوا طلبة علم، فإن الواجب على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم، وإذا كنا نقول لعامة الناس إن الغيبة من كبائر الذنوب فإننا نقول لطلبة العلم الذي يغتابه بعض الذين يغتاب بعضهم بعضا إنها من كبائر الذنوب وزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه. إياكم والظن هذا من باب التحذير. والظن هو اعتقاد شيء ليس له أصل، أن تظن في نفسك شيئا لا أصل له وهو حديث النفس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الظن أكذب الحديث. وظاهر الحديث العموم أنه يجب علينا أن نحذر الظن، لكن الآية الكريمة بيّنت أنه لا يجب علينا أن نحذر جميع الظن، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعلى هذا فتكون هذه الآية تكون مقيدة للحديث بأن المراد الظن الذي يكون إثما، أما الظن الذي ليس بإثم فلا يجب علينا أن نتجنبه. والظن الذي ليس بإثم هو أن تقوى القرينة جدا جدا حتى كأن الإنسان يشاهد الشيء ويتيقنه، فهذا لا يحكم، لأن هذا أمر يفرضه الواقع، والأمر الذي يفرضه الواقع يشق التحرز منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من فوائد هذا الحديث التحذير من الظن، والمراد إيش؟ الظن الذي ليس عليه إيش؟ قرائن. فأما ما عليه قرائن فإنه لا يحرم. ولهذا قال العلماء رحمه الله يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. قيدوا ذلك، يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله. ومن فوائد هذا الحديث أن حديث النفس يطلق عليه الحديث بقول فإن الظن إيش أكذب الحديث، وهو كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الذي سقته الآن استشهادا لحديث الباب إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما أكثر الأحاديث الذي تحدثنا به أنفسنا فيما يتعلق بالله أو يتعلق بعباد الله أو يتعلق بخاصة النفس، أحاديث كثيرة لكنها والحمد لله لا أثر لها لأنها مما عفي عنه. طيب، يأتي الشيطان إلى بني آدم ويحدثهم في ذات الله عز وجل بما لا يليق بالله، فهل يأثم؟ لا يأثم ما لم يركن إلى هذا الحديث ويصدق به، فإن ركن إليه وصدق به حكم عليه بما يقتضيه ذلك. وأما إذا كان مجرد الطارئ على النفس ولكنه دافعه أو أعرض عنه فإنه لا يضره. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ذكر الحكم ذكر العلة، وتعليل وذكر العلة يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم، لأن الإنسان يطمئن إلى ما يعرف علته أكثر مما يطمئن إلى ما لا يعرف علته. وإن كان تمام العبودية لا يكون إلا إذا استسلم الإنسان لما يعلم علته وما لا يعلم، لكن لا شك أنه إذا ذكرت الله ازداد الإنسان طمأنينة، ولا حرج على الإنسان أن يزداد طمأنينة فيما يكون به ذلك. فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال المؤلف: عن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. هذا حديث عظيم، يجب على الإنسان أن يكون نصب عينيه دائما وأبدا. ما من عبد يسترعيه الله رعية، هل هذا يختص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه كالوزراء والأمراء أو هو عام؟ عام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله استرعاه الله عليهم، إذا مات وهو غاش لهؤلاء الأهل فإنه يقول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله عليه الجنة. ومن الغش في رعية الناس اليوم من نصب هذه الدشوش التي أفسدت العقائد والأخلاق ودمرت الأمم، فإن الذي ينصبها سيكون عليه وبالها وهو في قبره والعياذ بالله، ويكون حين مات ميتا وهو غاش لأهله ولرعيته. ولهذا يجب الحذر من أن يخلف الإنسان في أهله شيئا محرما عليه. فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ نعم نعم، يدخل في ذلك مدير المدرسة، فإذا مات وهو غاش لمن تحت يده فإن الله يحرم عليه الجنة. طيب، يدخل في ذلك المدرس الأستاذ؟ نعم. إذن عام، وفي الحقيقة عام، حتى المرأة في بيت زوجها تدخل في ذلك. إذا غشت لزوجها وصارت تنفق ما لا يحتاج إليه وتعطي من لا ما لم يأذن له لها فيه وما أشبه ذلك، فهذا غش. إن ماتت على هذا فإن الله يحرم عليها الجنة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى سلطة ما قليلة كانت أو كثيرة إلا بإذن الله. دليل ذلك: ما من عبد يسترعيه الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تاب هذا الغاش ومات وهو ناصح فإنه لا يلحقه هذا الوعيد. وعلى هذا فالحمد لله لكل داء دواء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على رعية. وجه ذلك الوعيد الشديد على هذا. ومن فوائد الحديث أن غش من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب. وجه الوعيد: وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. ومن فوائد الحديث أن هذا الغش كفر، لأنه تحرم عليه الجنة. توافقون على هذا؟ إذا حرمت عليه الجنة أين يكون؟ أبدا حرمت عليه الجنة يا أخوان. نعم، ظاهر الحديث هو هذا. ظاهر الحديث أنه يخلد في النار، ولا نعلم أحد يخلد في النار دائما إلا إذا كان كافرا. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن مثل هذه النصوص الوعيدية يحملونها على النصوص الأخرى، ولذلك انقسم أهل القبلة في أحاديث الوعيد والوعد. فمنهم من غلب جانب الوعد، ونسي جانب الوعيد، وقال كل نص ورد في الوعيد إنما هو في الكافرين، وأما المسلمون فإنه لا يلحقهم. فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصية فإنه لا يلحقه الإثم هذه المعصية ولو من كبائر الذنوب. وهؤلاء هم المرجئة، وهذا لا شك أنه فتح باب بل كسر باب للعصاة. العاصي إذا اعتقد هذه العقيدة ماذا يصنع؟ سيعمل أي معصية دون الكفر، ويقول الحمد لله الإيمان كامل والإثم مرفوع. ولا شك أن هذا باطل. على العكس من ذلك قوم أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا إن نصوص الوعيد مطبقة على إطلاقها وليس فيها قيد تقييد ولا رد للنصوص الأخرى، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج. فقالوا كل نص وعيد فإنه نافذ، وإذا اقتضى الخلود في النار فمن عوقب به فهو في النار لا يخرج منها أبدا. وعلى هذا يتنزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن أن من مات وهو غاش لرعيته فإنه يخلد في النار، لأنه ليس هناك إلا داران، إما الجنة وإما النار، فإذا حرمت الجنة إيش لازم أن يخلد في النار. وهذان طرفان كلاهما على غير صواب. والصواب أن هذه النصوص الوعيدية مطلقة تقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أن من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه إيش لا يخلد. وبذلك نعمل بين النصوص. واعلم أن هذا هو شأن كل خلاف يقع في الأمة على طرفي نقيض، فإن سببه أن الناظر ينظر من جانب واحد أي بنظر أعور، فينظر من جانب واحد ويحمل النصوص على هذا الجانب. فإذا قال على مذهب السنة كيف نخرج هذا الحديث وأمثاله؟ نقول إن دخول الجنة دخولان، إن دخول الجنة دخولان، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد نسميه مطلق دخول وهو الذي يسبقه العذاب. فما المراد بالدخول هنا؟ الدخول المطلق، يعني أن الله يحرم عليه أن يدخل الجنة دخولا مطلقا لم يسبق بعذاب، لم يسبق بعذاب. إذن لا بد أن يعذب ثم إيش؟ ثم يدخل، فيكون إلا حرم الله عليه الجنة، يعني إلا حرم الله عليه الجنة حتى يعاقبه. فإذا قال قائل إذا قلتم هكذا فهل تكون مثل هذه النصوص مخصصة لعموم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن يقال لمن يشاء إلا من ورد أنه لا بد أن يعذب ولو لم يكن مشركا فإنه لا يغفر له؟ نقول هذا الاحتمال وارد، وأن نقول إن النصوص الدالة على تعذيب فاعل شيء من الأعمال تخصص قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا إيش؟ إلا إذا ورد أنه لا بد أن يعاقب عليه كما في هذا الحديث. وهذا وجه قوي. وقال بعضهم إن هذا الحديث يخصص بالآية، فيكون هذا مطلقا ويخصص بالآية، ويقال إن فاعله داخل تحت المشيئة. وعلى هذا التقدير، يعني لو أننا تنزلنا جدلا لهذا الاحتمال وهو خلاف الظاهر، فإننا نقول وفاعل المعصية التي لا تغفر بالحسنات مخاطر. من يضمن أنه يدخل في قوله تعالى ويغفر في قوله تعالى لمن يشاء؟ هل أحد يضمن؟ لا أحد يضمن. إذن فالإنسان مخاطر على كل حال. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الجنة، وهو كذلك هذا أمر يعني قد يقول قائل إن قولك من فوائد الحديث إثبات الجنة كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم، أو قول الآخر كأننا والماء من حولنا إيش قوم جلوس حولهم ماء، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة. فيقال إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين، زيادة الأدلة يزداد بها اليقين، لكن نحن عندنا علم يقيني بوجود الجنة والنار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. قد يكون هذا الحديث ضد الأول، من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا نكرة في سياق الشر فيعم أي شيء يكون، فشق عليهم أي حملهم ما يشق عليهم، فاشقق عليهم. وهذا الذي دعا بهذا الدعاء من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أن الإنسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه. ومن جملة المشقة عليه أن يتمادى فيما يشق على المسلمين، لأنه كلما تمادى فيما يشق على المسلمين فإن الله يشق عليه، فيكون ذلك من عقوبته والعياذ بالله. وقوله فشق عليهم هذا يستثنى منه المشقة التي أمر بها، المشقة التي أمر بها. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، والضرب قد يشق على الإنسان، لكن هذا أمر مما أذن فيه. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا مشقة، لكنها مشقة مأمور بها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزاني المحصن يرجم، وهذا إيش؟ مشقة، لكنها مأمور بها. فالمهم أن قوله فشق عليهم أي مشقة لم يؤمر بها، أما إذا أمر بها فإن الله يقول في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. من فوائد هذا الحديث أنه يندب أو يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع، لأنه إذا رفق بهم رفق الله به، وإذا شق عليهم شق الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وجه الدلالة أنه دعا على من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليه. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شيئا أكثر مما عمل هذا الرجل. ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه، وذلك لأن المشقوق عليه من المولى عليهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه مأمور تحت أمير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كفاه المؤونة. بماذا؟ بدعوة الله تعالى أن يشق عليه. فإن قال قائل أفلا يحتمل أن الله لا يجيب دعوته؟ ذكرنا قبل قليل أن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل، فإذا كان الرسول جاء بما تقتضي الحكمة فإننا نعلم أنه سيجاب، لأن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل، وإلا فمن المعلوم أن كل شيء دعا به الرسول يحتمل أن يجاب ويحتمل أن لا يجاب. لكن أولا أن الأصل هو أن الرسول مجاب الدعوة، وثانيا أنه إذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمة الله فإنه سيجاب بناء على إيش؟ على اقتضاء الحكمة. أتى أظن نعم.
ما فهمت السبب الظاهر وغير الظاهر.
إيش؟ أقرضتك 1000 ريال. أليس كذلك؟ نعم. سمعتموه يقول؟
نعم.
نعم. لا. أقرضت الآن في مجلس كبير. أقرضتك 1000 ريال وجحت، ما عندي لك شيء. هل هؤلاء القوم يعلمون أنك أني أقرضتك؟ نعم؟ لا. إذن سبب وجوب 1000 ريال في ذمتك خفي ولا ظاهر؟ خفي. رجل نزل ضيفا على قوم، والضيف له حق الضيافة فلم يضيفه، السبب ظاهر ولا غير ظاهر؟ وجوب إعطائه ضيافته ظاهر ولا لا؟ هذا الرجل مثلا لم ينفق على زوجته، او لا ينفق على ابنائه، وجوب النفق على هذا الرجل ظاهر ولا غير ظاهر؟ نناقش اخونا اللي في ذمته 1000 ريال لنا والحمد لله.
لا
لك
يدعي،
نعم
يدعي
هو هذا الشيء بينه وبين الله، بينه وبين الله. الضيف ربما يعطيها صاحب المحل ضيافة ويكرمه ثم يأخذ ويقول ما أعطاني، هذا شيء ثاني. كلام على اللي بينه وبين الله نقول يجوز للضيف أن يأخذ مقدار ضيافة لأن السبب ظاهر. لكن هنا مسألة، لو أن امرأة عند زوجها ولها يعني أشهر أو سنوات، ثم لما فارقها قالت إنه في كل هذه المدة لم ينفق عليه، هل نقبل دعواها ونقول الأصل عدم الإنفاق؟ أو نقول لا نقبل الدعوة؟ من العلماء من قال إننا نقبل دعواها، يعني الأصل عدم الإنفاق، ولما كانت الحال بينهما سائرة جيدة كانت راضية وساكتة، ولما حصل الفراق وسوء التفاهم تريد أن تطالب بحقها، فالأصل هو عدم الإنفاق. لكن القول الثاني يقول نعم هذا أصل، الأصل عدم الإنفاق، لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر الإنفاق، ظاهر الإنفاق. رجل نشاهده كل يوم يدخل بأكياس الخبز وكراتين اللحم وما أشبه ذلك ثم نقول لا لا ينفق، هذا بعيد. والصواب في مثل هذا أننا نغلب الظاهر على الأصل، وأنتم تعرفون أن الأصل والظاهر قد يتصارعان، فنغلب أحيانا الأصل ونغلب أحيانا الظاهر. نعم يا سليم. الفراس مبنية على أصل، مبنية على أصل، والظن المبني على أصل قلنا أنه لا بأس به، جائز. نعم. بس عادة لا تسرف في الفراسة، أخشى أن الإنسان إذا أسرف لو يجد إنسانا يعني وجهه بأصل الخلقة ليس ذاك الوجه النير، يخلص هذا والعياذ بالله قد اسود وجهه من المعاصي كما اسود قلبه، هذا ما يصير.
إذا أقر مقتل وأبى أن يقتل
نعم. لا مو بظاهر. يورق. هل كل الناس يعرفون إنه مدين؟ لا. لا. غاصب إنه يأخذ المال ويقول هذا مالك ولكن أنا ما أعطيك إياه. هذا لا بأس إنك تأخذ. يعني لو قال هذا مالك وأنت بتأخذ عين مالك لا بأس. يأخذ هذه. أخذ عين مالك ممن غصبه أو سرقه أمر جائز. الصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والبث مقام محمود للوالد.
شيخ كرمك الله، ما ضابط ما يكون سبا في الشجار ليقع بين الناس؟ لأنه بعض الأحيان إذا قلت للرجل الأخي لا تسب هذا وهم يتشاجران، قال لا أنا أذكره بما فيه، أن يكون تجريحا له. ما ضابط ما يكون سبا من الأقوال؟
هو ذكر الإنسان بما يكره، إن كان بحضوره فهو سب، وإن كان في غير حضوره فهو غيبة.
ولو كان فيه
هذا الضرب، ولو كان فيه. نعم.
هناك شيخ
إيش؟ إن السباب قد يكون نافعا. نعم.
يقوم كما في التربية.
نعم.
توجيه. نعم. هل هذا صحيح؟
هذه قد تكون عقوبة. هذه عقوبة، مثل لو أن الإنسان تكلم على ولده، المدرس تكلم على الطالب، هذا ما يعد سبابا، هذه يعد تربية، يعني عقوبة. والعقوبة والتعزير تختلف، من الناس من يعزر بالكلام، ومنهم من يعزر بالمال، ومنهم من يعزر بالضرب. فهمت؟ الخجول يعزر بإيش؟
بالنظر،
بالكلام. والبخيل
بالمال.
المال لا تحركه سوى لتبي. هذا بالنسبة للبخيل. فالناس يختلفون في مسألة التعزير. نعم. اي نعم يفهم، لان الكافر ليس معصوما العرض. نعم. لا، لكن ما لم يكن في ذلك مفسده، فان كان في ذلك مفسده فلا تسب الكافر. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى المفسده في المفاضله في المفاضله بين الانبياء مع ثبوت المفاضله، قال لا تفضلون على يوسف متى، فكيف عاد بالسب؟ نعم.
فإذا أعطاه قال أن أعطيه رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرشوة المرتشي، فيأبى أن يخلص معاملته من أجل أن يعطيها الرشوة.
هذا سؤال مهم. يقول إذا كان هذا الذي استرعاه الله عليك لا يؤدي حق، لا يعطيني حق، وأعرف أنه لن يعطيني حقي إلا برشوة، هل يجوز أن أرشيه؟ الجواب نعم، وقد نص على هذا أهل العلم، وقال إن هذه الرشوة إنما هي من أجل الوصول إلى الحق أو الدفاع عن النفس. أحيانا مثل يأمر هذا الراعي أن تجلد بدون حق ولم تفعل شيئا متأكدا، لكنه لعداوة شخصية وما أشبه ذلك أمر بأن تجلد، فإذا أعطيته ما تدفع به عن نفسك فلا بأس، والإثم عليه هو. وكذلك إذا أعطيته ما تستخلص به حقك فلا بأس، والإثم عليه. وهذه ليست هي الرشوة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت؟ نعم. نستمر. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. إذا قاتل يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك، ويشمل القتال الذي دون ذلك. مثال الذي دون ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل. ليس هذا هو القتال الذي يؤدي إلى الهلاك، فإنما هو الشيطان أو فإنما هو القريب. المهم إذا قاتل قتالا يؤدي إلى الهلاك وقد أذن له به، أو قتالا دون ذلك، فإنه يجب عليه أن يتقي الوجه، فليتقي الوجه، لأن الوجه مجمع النحاس، وفيه ما هو أرق الأشياء كالعينين، فيكون الجناية عليه أو ضربه أشد من ضرب الظهر أو ضرب الصدر أو ضرب العضد أو ضرب الفخذ أو ما أشبه ذلك. وقوله فليتق الوجه ورد في حديث أخرى غير هذا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، على صورته يعني على صورة الوجه. لا لا يستقي، لأنه لو كان كذلك لكان كل المخلوقات خلقت على صورة وجهه، على صورة إيش؟ على صورة الرحمن عز وجل. وقد أنكر بعضهم حديث الصورة وقال إنه لا يصح وأنه منكر، لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الله تعالى مماثل للخلق، خلق آدم على صورته. وإذا كان هذا اللازم باطلا فالملزوم باطل. وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستكرهة بعيدة ويلزم عليه لوازم باطلة. وقال بعض العلماء: إما أن يبقى الحديث على ظاهره ويقال إن الله خلق آدم على صورته، لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، بدليل أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة الفجر، ومع ذلك فليست مماثلة له. وقال آخر: على صورته كقوله ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك، أي على صورته التي اختارها عز وجل لهذا البشر الذي منهم الأنبياء والأولياء والأتقياء، فاعتنى سبحانه وتعالى بهذا الوجه فأضافه إلى نفسه، أو بهذا الإنسان فأضافه إلى نفسه، ويكون هذا من باب إضافة التشريف. وهذان القولان هما اللذان يتوجهان في الحديث، أما ما سواهما فهو باطل. طيب، في هذا الحديث دين على فوائد، منها وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة، وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة. ويتفرع على هذا جواب سؤال سألني عنه بعض الإخوة في الصباح، وهو ما يسمى بالملاكمة والمصارعة. سألني عن الملاكمة وعن المصارعة، هل تجوز أو لا؟ فقلت: أما المصارعة فهي جائزة بشرط أن لا تكون على عوض، يعني بشرط أن لا يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعلي كذا وكذا، وإن غلبتك فعليك كذا وكذا. وأما الملاكمة فلا تجوز. ليش؟ لأنها خطيرة. وأخبرني هو أن من يعني أن الملاكمة من قواعدها أن يكون الضرب على الوجه خاص. نعم هذا صحيح. طيب إذا كان على الوجه خاص تأخذ من الحديث وأنه لا يجوز فصارت محرمة من وجهين. أولا أنه يقصد به الوجه قصدا أوليا وقد نهي عن ذلك. والثاني أن فيها خطرا، لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه، لا سيما وأنهم كما وصفوا يأتون بانفعال شديد. نعم وكأنهم يريدون أن يقفزوا على بعضهم على بعض هكذا. إيه إذا معناه على خطر. لا المصارع يتمسكون و متعافسون.
تطور
كيف؟
شغل من بعض
كيف؟
المصارع أنواع.
أنواع؟
أنا ما يكون في وجهه بالرجل
يصارع بوجهه يعف كذا.
لا يعني يضربون الوجه.
ها؟
يقصدون الوجه
كالملاكمة. لا الملاكمة ضرب كذا باليد.
وكذلك المصارعة.
على كل حال كل ما أدى إلى ضرب الوجه هو محرم، وكل ما صار سببا يعني خطيرا فإنه يمنع. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الوجه هو جمال الإنسان، ولهذا أمر باتقائه عند المقاتل. يتفرع من هذا مسألة الحجاب. الحجاب الآن لا نشك أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأن هذا مقتضى الحكمة، وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقا أن يقال للمرأة يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك. أيهما أشد فتنة؟
الوجه
أشد فتنة وأولى بالسخط. والإنسان إذا خطب امرأة ليس يقول للسفير ابحث عن قدمها، وإنما يقول عن وجه. أما القدم فهو أمر ثاني، صحيح أنه يقصد أن يكون جميلا لكنه ليس هو الأول، أهم شيء الوجه. فكيف يقال إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشفه وأن القدم يجب أن تستر؟ كيف أتت الشريعة بهذا؟ فإذا قالوا جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها، قلنا هذا علة عليلة، لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بإيش؟ بالنقاب، تهتدي بالنقاب أو بالخمار تضعه على هكذا طلع عليه على نصف الوجه مثلا. وأما أن تكشف هذا الوجه فهذا حرام. ثم إن المرأة في الحقيقة قاصرة، إذا أذن لها بكشف الوجه أتظنون أنها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟ أبدا، هي تريد أن تكون زهرة، تدخل على الوجه تحسينات، تحميل شفاه وتشكير حواجب ومكياج وهلم جرا. وهذا شيء مجرب مشاهد، يعني ما هو مشاهد نسمع عنه. نعم نسمع عنه كثيرا. فلو لم يكن من القول بوجوب ستر الوجه إلا أنه سد للذريعة لكان كافيا في ثبوت الحكم. قال المؤلف وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. هذا الحديث ينبغي أن يجعل المؤلف أين بعد قوله ليس الشديد بالسرعة، ليس الشيء بالسرعة. أوصاه الرسول قال لا تغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل إنسان بما يناسب حاله. وهذا الرجل يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أنه سريع الغضب، فلهذا لم يوصي بتقوى الله، ولم يوصي بترك الكذب، ولم يوصي بكثرة الطاعة. أوصاه قال لا تعصي، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الرجل إيش كان غضوبا، فقال له لا تغضب. ومعنى لا تغضب ليس المعنى أن لا تغضب الغضب الطبيعي الذي لا بد فيه، لا بد لكل إنسان منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن هذا، وينزه كلامه صلوات الله وسلامه عن هذه الإرادة. لكن يريد أحد أمرين، إما أن المعنى لا تسترسل مع الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان، وإما أن المعنى لا تنفذ مقتضى الغضب. عرفتم؟ الأول واضح أن الإنسان يسترسل ويزداد غضبا وشيطا، وأما الثاني فينفذ مقتضى الغضب. وأما مجرد الغضب فلا بد لكل إنسان حي القلب أن يغضب عند وجود السبب، ولا يمكن أن يتخلف الغضب. فإن قال قائل ما دواء الغضب؟ قلنا له أدوية. أولا أن يكون الإنسان قويا يغلب نفسه ولا تغلبه. دليل هذا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه غاضبا قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومناسبة الاستعاذة عند الغضب ظاهرة جدا، لأن الغضب جمرة يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم. الثالث أن يتوضأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أمر الغاضب أن يتوضأ. ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد الأعضاء، تبريد الأعضاء، وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل. ما هو العمل؟ الوضوء. ربما يكون محتاجا إلى أن يأتي بالماء ويقرب الإناء وما أشبه ذلك، وهذا الانشغال يبرد عليه الغضب. فصار الوضوء يبرد الغضب من وجهه، أولا لبرودته فيبرد الأطراف والأعضاء التي تكاد تتفجر من الغضب، وثانيا أنه يوجب انشغال النفس بهذه الأعمال فيهدأ الغضب. رابعا أو خامسا، رابعا إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تغير حاله هدأ غضبه. فإذا غضب، وأحيانا ترى الإنسان إذا غضب وهو جالس من شدة الغضب يقوم، فيقال إذا غضبت وأنت واقف فاجلس، إن هدأ الغضب فذاك، وإلا اضطجع. ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك سوف يزول غضب، لأن هذه حركات توجب انشغال النفس، انشغال النفس عن تنفيذ الغضب. طيب، هذه أشياء جاءت بها السنة. هناك أيضا شيء آخر وهو مغادرة المكان. مغادرة المكان يعني إذا غضبت على أهلك فاخرج من البيت، اخرج حتى يهدأ الغضب. وكم من إنسان إذا بقي في مكانه يخاصم ويضاد فإنه لا يزيد بذلك إلا غضبا، لكن إذا انصرف على طول وترك المكان هدأ غضبه. طيب، فمن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يوصي كل إنسان بإيش؟ بما يليق بحاله. ومن فوائده أنه ينبغي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل فيخاطبه بما يليق بحاله. الإنسان العامي تخاطبه بإيش؟ بلغة عامية واضحة ليس فيها تعقيد. لو أنه لو سألك سائل مثلا عامي قال: ما تقول في من أكل لحم إبل، هل يصلي بلا وضوء أم لا بد أن يتوضأ؟ فقلت: لا، لا بد يتوضأ. هل من المستحسن أن تقول لا بد أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، أله حكمة أم لا؟ فقال بعض العلماء إنه تعبدي، لأن كل حكم شرعي لا نعقل معناه فهو تعبدي. وقال بعض العلماء: بل فيها حكمة، والحكمة أن الرسول أمر بذلك، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حكمة. وقال آخرون: بل الحكمة هو أن الإبل خلقت من الشيطان، من الشياطين، كما جاء في الحديث. وقال آخرون: بل الحكمة أن لحم الإبل يثير الأعصاب، ولهذا نهى الأطباء عن كثرة أكل لحم الإبل ممن كان عصبيا. انتهى الجواب. إيش يعمل؟ الظاهر أن الجواب الأول اللي هو محط الفائدة يضيع عليه. فأنت كلم كل مخاطئ، كل سائل بما يتحمله عقله وبما يناسب حاله. لكن هنا مسألة مهمة، وهو أن الإنسان إذا جاءك يسأل ورأيته على معصية، ولنفرض أنها حلق اللحية أو إسبال الثوب، فمن المستحسن أن تعرض عليه النصيحة، لأنه جاء إليك كالمضطر، ولأن هذه طريق الرسل. يوسف لما جاءه صاحب السجن، صاحب الاثنين، ماذا قال لهما عند استفتائهما؟ قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذه تفوت كثيرا من طلبة العلم، تجد السائل يسأل ويجي وينصرف، لكن إذا حصل لك فرصة أن تمسك هذا الرجل، إن لم يكن عندكما أحد فهذا واضح، وإن كان عندكما أحد قل له انتظر أو اهمس بأذنه، فبهذا خير كثير وتأثير تأثير بليغ. نعم.
إذا حصل إليك بناء على القرائن وجعلها يعني أصل في الحكم على الناس.
طيب، ما انتهينا من الفوائد، نكمل هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسائل أن يردد السؤال استثباتا للأمر لا اعتراضا عليه، لأن هذا الرجل كان يقول أوصني يقول لا تغضب، أوصني لا تغضب، وكأن هذا الرجل استهان بهذه الوصية العظيمة، قال لا تغضب، كان يقول شيء آخر، لكن وصاه الرسول بهذه الوصية. فعلى هذا نقول يجوز أن يكرر السائل السؤال إذا كان يترقب جوابا آخر، أما إذا كان لا يترقب جوابا آخر فلا فائدة من إعادة السؤال. ومنها أن من الآداب أن لا يغضب الإنسان، وأن يكتم غضبه ويكتم غيظه بقدر المستطاع. وكم من إنسان غضب ونفذ الغضب وندم، ما أكثر الذين يسألون الآن عن الطلاق ويقول نحن طلقنا على غضب. والله أعلم. نعم الجاري.
طيب هل العمل بالقرائن يعني يكون مطلقا مسوغ للإنسان أن يعمل بالقرائن كحكمه على الناس وعلى بعض الأشياء؟
مثل إيش؟
مثلا تكون عنده قرينة أن زيد من الناس فعل في حقه شيء، فهل يعمل به مطلقا أن يقول به تفصيل؟
أما من جهة حقك أنت فالأحسن أن لا تبحث، أن لا تبحث، لأنه روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإنه أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالشيء الذي لك لا تبحث، تذهب تحقق حتى لو نقل لك الأمر أو استنتجت من ملامح وجه الرجل أنه قال فيك شيئا، لا تبحث، خلك على جهلك حتى لا يحمل قلبك غلا على أحد. وأما المسائل الأخرى فلا بأس أن تفعل ما به يتحقق الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لأحد أقارب حوي بن أخطر: أين مال حوي؟ قال: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، أفنته الحروب. قال: سبحان الله، العهد قريب والمال كثير، أين هو؟ العهد قريب متى؟ لأن بني النضير لما خرجوا عن المدينة حملوا أموالهم إلى خيبر، ثم أعطاه الزبير بن عوام قال له: اضربه حتى يقر. فمسه الزبير بعذاب فقال: اصبر، أنا أدلكم على خربة كان حيي يحوم حولها. فذهبوا إلى الخربة وحفروا، وإذا مال حيي في نفس الخربة، وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثوب ممتلئا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال العلماء: أخذوا من هذا أنه يجوز تعزير المتهم إذا كانت التهمة قوية حتى يقر. مهم دين. ولذلك إن شاء الله تعالى الليلة المقبلة سنحضر كتاب جامع العلوم والحكم، اللي عنده نسخة يحضرها، لما أجي أن نقرأ حديث شرح حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، لأن ابن راجب رحمه الله تكلم عليه كلام لا أظنه يرى في غيره. غدا إن شاء الله اللي عنده من هذا النسخة يجي.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد مصنف رحمه الله تعالى عن حولة الأنصارية رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجال يتفوضون في مال الله عليهم حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من غيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأينا إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان في ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس يقول هذا جملة متابعة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من ولي من أمر أمته شيئا فشق عليهم أن يشق الله عليه، فهل هذا مقيد بشيء؟ نعم. بماذا؟ بماذا؟ أحسنت، أن تكون غير مأمور بها في الدين، فإن أمر بها
فلا شيء
فليشق عليه.
يجب أن الإمام يقوم بها.
طيب
الزانة
في آية من القرآن تدل على هذا؟
آية من القرآن؟
أي نعم.
لا تأخذكم
بإمارة الزانية فاجلدوا ولا تأخذكم بهما رأفتهم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب أحسنت. هل يشمل هذا من ولي من أمر أمتي شيئا؟ محمد
أنا ما حضرت شيء أمس. ها؟ ما حضرت أمس.
ما حضرت؟ طيب
نعم
يشمل كل من كل من تولى شيئا؟ يعني حتى الرجل لو شق على أولاده مثلا.
نعم.
طيب بارك الله فيك. إذا مات الإنسان الذي سرعه الله على رعية وهو غاش لرعيته عقيل ما جزاؤه؟ حرم الله على الجنة. وهذا يقتضي أن يكون كافرا؟ لا يقتضي. لماذا؟ للنصوص الأخرى، وهو أن الغش لا يخرج من الملة. إذن كيف يحرم الله عليه الجنة؟ لأن إذا حرم الله عليه الجنة فصار ما هو النار. نعم. الذي لم يسبق بعذاب. طيب. الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب، ومطلق الدخول هو الذي سبق بعذاب ثم دخل صاحبه الجنة. هذا الذي معنا الآن حرم الله عليه الجنة أي نوعين؟ هل لهم الدخول؟ الدخول المطلق حرمه على حرم الله عليه الجنة أي منع منها، ليس منعا دائما، بل أن يكون المانع في الدخول المطلق. طيب هل يدل هذا على أن الغش من كبائر الذنوب؟ صالح
يدل على أنه من كبائر الذنوب.
كيف؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على عقوبة خاصة.
نعم
العقوبة الخاصة يدل على أنه من كبائر
الذنوب، لأن الرسول رتب عليه العقوبة الخاصة وهي وعيد بحرمانه من دخول الجنة. هل هناك أيضا وعيد آخر على من غش الأخ؟ نعم. طيب قوله من غشنا وفي لفظ من غش فليس منا. بارك الله فيك. الآن في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي أوصى طلب منه أن يوصيه قال لا تغضب، فكيف عدل عن الوصية بتقوى الله التي هي وصية الله في الأولين والآخرين إلى أن قال لا تغضب؟ أحسنت. أحسنت. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يناسب حاله وتقتضيه حاله، ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه كان غضوبا فأوصاه أن لا يغضب. طيب هل نهاه عن الغضب الطبيعي الذي لا بد أن يقع من الإنسان؟ إيش نهاه؟
عن الغضب الذي يفقد الإنسان عنده العقل.
نهى عن استرسال في الغضب وتنفيذ الوعد.
عن
الاسترسال في الغضب.
الاسترسال في الغضب. الاسترسال في الغضب صحيح أن لا يسترسل الإنسان. بماذا يداوى الغضب؟ بأمور
منها كان قائل أولا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولا الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثانيا بالوضوء.
الوضوء ثانيا الوضوء.
ثالثا إن كان قائلا يقعد، إن كان قائلا فليضطجع.
نعم أحسنت. ثالث كلها دلت على السنة. فيها شيء رابع ثبت بالتجربة وهو مغادرة المكان قبل أن ينفذ شيئا، فإنه إذا غادر المكان برد أو سكت عنه الغضب. يقول نبدأ الآن درس جديد عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولة امرأة، فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة؟ والله عز وجل يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل. الجواب أن هذا من باب الإخبار الديني، والإخبار الديني يستوي فيه المرأة والرجل، حتى لو أن المرأة شهدت بغروب الشمس فإن للصائم أن يفطر، ولو شهدت برؤية الهلال فإن على الناس أن يصوموا، وهي امرأة. قال لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأة. يقول عليه الصلاة والسلام إن رجالا، ورجال هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على العموم، فكأنه قال إن من الرجال، لأن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، إلا في موضع واحد إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتنان فإنها تكون للعموم. إن رجالا يتخوضون في مال الله، يتخوضون من الخوض، والخوض هو الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفا أهوج، كما قال تعالى بل هم في خوض إيش يلعبون. والتخوض في المال نوعان، سابق ولاحق. فأما التخوض السابق فمعناه أن يكتسب الإنسان المال من أي وجه كان، حلال أو حرام، المهم أن يجمع المال، هذا تخوض، نقول إنه تخوض إيش سابق على كسب المال. والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه، يتخوض فيه يمينا وشمالا بالملذات والملاهي وغيرها من الأشياء التي لا تنفع بل هي إضاعة للمال.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.